بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، ورحب بضيفها الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. حياك الله شيخ سليمان.
حياكم الله يا شيخ محمد، وحيا المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، وختم لنا هذا الشهر برضوان.
اللهم آمين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. كنت في حلقة الأمس قلت إنه بعض الأسئلة حنا يعني انتهى الوقت لم نجيب عليها. لعل السؤال أبو خالد أمس كان طرح سؤالا أطرحه عليك شيخ، سأل بالنسبة لمتابعة المباريات الرياضية وما يسمى البلاي ستيشن للأطفال، وكيف التعامل مع الأوقات وغير ذلك، وأراد كلام جوابا عاما في ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بالمباريات الرياضية ليس الحكم فيها عاما إجماليا، بل فيه تفصيل. إذا كانت هذه المباريات لا تشتمل على أمر محرم، مثل مشاهدة النساء ومشاهدة النساء في المدرجات ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأن الأصل في لعب الكرة من أصلها جائز، وكذلك مشاهدتها.
نعم.
وكذلك يقال في ألعاب الفيديو بلاي ستيشن وغيرها، يقال ما يقال في الكرة أيضا، لا يعني لا يجوز أن تشتمل على أمر محرم، مثل ظهور النساء والكاسيات العاريات ووجود بعض المعاني غير التربوية التي توجد في مثل هذه الألعاب، فهنا يكون الشيء محرما بحسب ما وجد فيه. ولا شك أن ألعاب الفيديو هذه هي مظنة أكثر من المباريات الرياضية، مظنة لوجود مؤثرات تربوية ومؤثرات أخلاقية وحتى مؤثرات سلوكية واجتماعية، ولهذا حتى ما نقول بأنه مباح منها ينبغي أن يكون مرشدا، ينبغي أن يرشد وأن يعود الأطفال على تركه وعلى عدم المداومة عليه، فهناك أضرار الحقيقة صحية بدنية ونفسية واجتماعية في متابعة مثل هذه الألعاب. أقول ما يتعلق بشيء مكروه أحيانا أو شيء نادر من المحرمات، هذا يكون فيه موازنة أحيانا بين المصالح وبين المفاسد، فأحيانا قد يكون وجود هذا الجهاز عند الطفل في البيت أو عند الشاب قد يكون مدرأة لمفاسد أخرى أكبر وأعظم، لا سيما الحقيقة مع الإعلام الجديد بأنواعه.
صحيح.
الفضائيات والإنترنت وغرف المحادثات وغيرها من وسائل المغرية الملهية قد تجذب الشاب للخروج عن المنزل وممارسة مثل هذه الأشياء خارجها، فهنا يقع نوع من الموازنة بين المصالح والمفاسد. يعني أمر أخير هو قضية حفظ الوقت في الحقيقة، والتربية والتعويد عليه، أن يحفظ الوقت فلا يكون إلا في طاعة الله عز وجل، ولا يكون إلا في رضوانه، وأن لا نستخدم من المباحات إلا بقدر ما يعيننا على الطاعات.
طيب.
والمباحات ليست محرمة، وليس من شرطها طبعا أن تكون معينة على الطاعة، لكنها ينقلب المباح من كونه مباحا إلى كونه مستحبا بنية الإنسان، النية الطيبة، ومتى ما استحضرها وكان حاثا نفسه عليها،
نعم،
كلما كان بإذن الله عز وجل أعون له على طاعة الله وأبعد له عن معصية الله عز وجل، والله أعلم.
طيب. هنا سؤال في منتدى الجواب الكافي، أحد الأخوات تقول لدينا في الحي مسجدين، أحدهما صغير جدا والآخر كبير، يصل بينهما شارع تمر فيه سيارات، وفي بعض الصلوات يؤخذ مكان النساء في الكبير للرجال أو يكون مغلقا، فتقوم إحدى النساء بالذهاب للصغير والصلاة فيه مع إمام المسجد الكبير، فهل هذا يجوز؟ واضح السؤال. يعني هم عندهم في الحي مسجدين بينهما شارع، احيانا المسجد الكبير هذا مكان النساء يغلق لصيانه او ياخذه الرجال، فيتجه الناس يصلون في المسجد الصغير، ربما كان مسجدا قديما بني هذا بعده مثلا، فيكون يفصل بينهما شارع، فهل يجوز الصلاه في هذا المكان؟
يعني تقتدي في المسجد الصغير
بالكبير،
في امام المسجد الكبير،
لكن الصغير يبدو لانه ليس فيه امام كما فهمت، يعني ارجو ان يكون هذا فهمي.
نعم.
ربما كان المسجد هذا هو الاصل المسجد الكبير، لكن بني الكبير وترك الصغير، ربما، لكن ناخذ الحالتين. لكن في الاغلب اظنه ان تقصد الحاله أنهم يأتمون بالكبير المسجد ليس فيه، لو كان فيه إمام لصعب أصلا يصلون بالطريق.
يبدو كما ذكرت يبدو أنه قد بني مسجد جديد كبير، هناك مسجد قديم
نعم.
صغير
نعم.
يقال هنا إذا كان هذا المسجد الصغير ملحق بالمسجد القديم ويعتبر جزءا منه فهنا يجوز للنساء أن يصلين فيه.
طيب.
وإذا كان منفصلا عنه عرفا بحيث لا يقال بأن هذا من توابع المسجد، ولا سيما إذا كان بينهما فواصل أحيانا مواقف سيارات وأحيانا شوارع وأحيانا حديقة ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر فيه الاقتداء. ولو جاز اقتداء الناس في مثل هذه الحالة لجاز اقتداءهم بالإمام في وهم في بيوتهم، صلون في بيوتهم ويقتدون بالإمام أو توزع سماعات في البيوت ونحو ذلك، وهذا لا يقول به أحد. ولهذا ما دام أنه كما ذكرت أن يفصل بينهما شارع، فإن اقتداء النساء في هذا المكان بإمام المسجد الآخر الكبير لا يعد اقتداء صحيحا. لكن هل تبطل الصلوات التي صلوها مثلا صلوا العشاء معه مثلا؟ النوافل هذه بابها واسع إن عادت أو لم تعد، لكن لو صلت معه الفريضة الأقرب ما دام أنها جاهلة فلا شيء عليها أولا. الأمر الثاني أنها صلت وأدت الأركان كما أمرها الله عز وجل، فتكون صلاتها في هذه الحال صحيحة
نعم.
صحيحة بعد الانقضاء، بعد انقضاء الحال. أما في حال الابتداء يعني أن يأتي الإنسان يقول أنا سأصلي فتكون صلاتي صحيحة، هذا لا يجوز.
طيب.
هذا لا يجوز أن يصلي الإنسان في بيته ويقتدي بالإمام، ويصلي في مكان بعيد ويقتدي بالإمام، لا يجوز له أن يبتدئه. لكن نحن نريد أن نعطي هذه الصلاة التي قد تمت وانتهت حكما شرعيا، وهذا حكمه أنها صحيحة بسبب جهلها، لكن لا يجوز لها أن تبتدئ الاقتداء بالإمام في بيتها أو في مكان يفصل فيه بين الإمام والمأمومين.
نعم.
شوارع أو مواقف ونحو ذلك، الله أعلم.
طيب. أبدأ بالاتصالات. أخذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام، حياك الله محمد.
يا أخي أنا عندي ثلاثة أسئلة.
طيب يا حبيبنا تفضل.
السؤال الأول، أنا يوجد لدي حكة جلدية جديدة في ظهري في جسمي.
نعم.
وأحيانا أحك حتى يطلع الدم لم يفيه طبعا، وأنسى وأصلي في الملابس الداخلية هذه، هل يجب علي تغييرها أو أني أعيد صلاتي اللي صليتها؟
واضح سليمان.
لا.
طيب محمد، أنت تقصد أنه الآن أنه يكون عندك أثناء الحك يكون عندك دم بسيط في ملابسك ولا تنتبه لذلك وتصلي به الصلوات؟ واضح.
أي نعم أي نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي مبلغ لأحد أخواني.
نعم.
كأمانة طبعا.
طيب.
ودار عليها الحول، لكن صرفت المبلغ هذا، صرفته، هل يجب أن يزكي؟
أنت صرفته بعد ما دار الحول؟
أي نعم.
طيب.
قبل الحول.
طيب.
السؤال الثالث.
نعم.
في مسجد عندنا يبنى وله تبرعات أعطوني إياها الجيران، وأرضه بعد دار عليها الحول، هل أنا زكيها أو ما زكي؟
أرض المسجد.
مبلغ للمسجد.
المسجد تقصد المسجد المبلغ المجموع دار عليه الحول.
اي نعم، المبلغ المجموع من الجيران ومن اهل الخير مجموع، انا ازكي او لا يا شيخ؟
ادار على الحول على المسجد على مبلغ المسجد.
اي نعم، دار الحول.
ابشر حبيبنا.
شكرا يا شيخ.
شكرا محمد. الاخت ام عبد الله، السلام عليكم. الاخت ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا اكلت اكلتين.
اكلتي اكلتين؟
ايوه.
ايوه.
وبعدها مرضت تعب، جاني تعب.
ايوه.
بعدين يوم شيت قلت خلاص هالأكل ما حرمتني أكلها، أنا قلت هذه العبارة حرمتني أكلها.
حرمتي تأكلين أكل معين؟
إيه أكلتين، هذه اللي أكلتهم.
إيه.
بعدين رجعت بعد فترة أكلتها مرة ثانية.
إيه نعم.
إيه أنا ما كنت قاصد في نيتي إني أحرم، بس من الألم اللي جاني.
طيب تسألين تقولين لا، إيش كفارتها اليمين؟
إيه.
رجعت وكلت الأكل.
إيه، وأنا بعدين بدأت أكلت الأكل الثاني، أكلتها مجبورة الناس، بس إني ما علمت هالناس اللي رحت عندهم، ما علمت مني أنا حرمتها.
طيب.
أكلته بس.
طيب
وإذا عليه كفارة؟
تسمعي الإجابة.
إيه. والسؤال الثاني ممكن؟
سمي.
السؤال الثاني.
تفضلي.
أنا أختي جتها الدواء في بداية.
نعم.
رمضان.
في بداية رمضان.
إيه. وقعدت معها 6 أيام.
طيب.
بعد 10 أيام من الظهر رجعت لها من جديد. مرة ثانية رجعت لها. صيام وصلاتها صحيحة.
لكن الستة الأولى التي جاء فيها العذر الشرعي، هل طهرت الطهر الصحيح او الشرعي السليم ورأت إيه؟ علامات الطهر؟
ايه رأتها هي.
واضح شو
اسمه؟ ايه وبعدها رجعتها، يعني صلاة الصيام. طيب. مقبولة.
واضح السؤال.
وانها تقعد بعدها، هي اصلا هالحين تقعد معها نص يوم تروح تلجع.
طيب.
مرة ثانية.
طيب ابشري.
بس انها تراها تشرب حبوب منع الحمل.
طيب.
وسؤال ثالث.
طيب.
أنا جتني الدورة في شهر 8.
نعم.
جت التاريخ 5/6/8.
طيب.
بعدين قعدت يوم بعدين انقطعت عني. قعدت يومين. يعني ما صليت ولا شيء. يعني أحسها دورة أنا. بعدين يوم بعدين شهر 11 تاريخ 11 جتني مرة ثانية. الصلوات اللي فاتت أقضيها.
طيب.
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح إن شاء الله. شريعة أخي عبد الله. شكرا شكرا لك الأخت جميلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله. تفضل أختي.
لو سمحت الإجازة تسأل إني رح نصلون مع الإمام في المسجد وما يعطيهم وقت إنهم يقرأون سورة الفاتحة. يقرأوا الفاتحة بعدين يكمل بعدها ما فيهم وقت. والشكم هذا؟
يقرأ بعد الفاتحة على طول هو؟
إيه يقرأ على طول ما فيهم وقت إنهم يقرأون.
طيب.
واضح السؤال؟
واضح. هذا في التراويح.
اي بالتراويح ولا او بالعشاء.
طيب في سؤال اخر.
السؤال الثاني السؤال الثاني انهم يصلون بعده التراويح احيانا يكون في سجود تلاوه هم ما يدرون سجود تلاوه يركعون بعدين بعد ما يدرى يدرون سجود تلاوه شلوا منهم يركعون او لا.
يعني هو سجد وهم ركعوا.
اي هم ركعوا واحيانا لا هو يركع وهم على بالهم انها سجود تلاوه يركعوا يسجدون.
واضح شيخ سليمان. مصلى النساء النساء يسجدون يظنونه سجدة وهو راكع ويركعون يظنونه سجدة. طيب في سؤال آخر.
الوالدة بعد ما خلصت الصلاة صلت سجود سهو يعني عليها بعدين سجود سهو أو لا؟
كيف؟
بعد ما انتهى الإمام. أيوه؟ بعد ما انتهى الإمام سجد سجود سهو.
سجده سجود سهو.
الوالدة سجدت لأن هي ركعت على هي سجدت على بالها سجدة هي صارت ركعة. أيوه؟ صار ركوع.
أي فهمت لأنها ما تابعت الإمام في ذلك.
إيه ما
تابعت. طيب شكرا.
يعني أبي توجيه لو سمحت لهذا إحنا تجينا رسائل إن أدعية وأذكار كذا أرسلوها ولو ما أرسلتوها إن عليكم إن الشيطان يمنعكم أو بعضها إن تكون فتاوى إحنا نخاف إنها يكون فتاوى يعني مو صحيحة ما نقدر نرسلها ما أدري شو يعني.
طيب شكرا. عبد الرحمن السلام عليكم. عبد الرحمن
الله حياك الله.
طيب عبد الرحمن لا لا حياك الله.
الله يحييك عندي سؤال الله يجزاك خير.
بس بعلم شيء عبد الرحمن.
نعم.
إيه الإخوان لما جت صار عبد الرحمن قالوا عبد الرحمن ثم قالوا محمد يوم سمعت صوتك عرفتك عبد الرحمن.
الله يجزاك خير.
أحياك الله. وقالوا محمد.
عندي سؤال.
طيب بس بشويش. أي تفضل. أي تفضل.
سؤالين كم مرة أنا سألتك قلت شباب النساء هل يمسح الموية؟
الشفاف. أي أذكر.
السؤال الثاني الله يجزاك خير كان أنا كنت بشتري شيء. وقلت له يعطني مبلغ 10 ريال وعطاني نسا عطاني 9 ريال يوم قالت اختي خذ 10 ريال وانا بعطيك 9 ريال عطني 9 ريال وبعطيك 10 ريال هل يعتبر من الربا؟
يعني ابوك عطاك 9 ريال
ايه
وانت كنت تبي 10 واختك عطتك 10 واخذت 9
ايه هل يعتبر من الربا؟
واضح يا شيخ. شكرا عبد الرحمن هذه كلها 4 سنين يلا يذكره بالخير يطلعين في رمضان وإذا نعرف صوته إذا اتصل مميز والإخوان قالوا محمد قلت عبد الرحمن ما يحتاج. شكرا عبد الرحمن شكرا. طيب محمد معي الآن. السلام عليكم.
السلام الله
حياك الله محمد.
حياك الله.
يا هلا تفضل.
الله يسلمك.
تفضل سؤالك.
سؤالي ما مباريات احنا أوروبية طبعا بقت العصر يعني أنا صايمين هل
طيب. طيب طيب ابشر
انا البس خاتم فضه هل هذا عادي ولا
طيب
شكرا لك.
شكرا محمد شكرا لك شكرا لجميع الاخوه. باقي معنا احد الاختم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اختي سؤالك.
ابغى اسال عن حكم بيع الالعاب الناريه وشرائها.
اي هذا السؤال كافي.
ابغى الله يذكر نصيحه اللي يستخدمونها في المسلمين.
طيب شكرا لكم شكرا لكم مشاهدي الكرام. ظهرنا مقدمي البرنامج ونطرح الأسئلة عشان ناخذ فاصل قصير ونعود لاستكمال برنامجكم الجواب الكافي وضيفي الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. ابقوا معنا.
منذ أن وضعنا حجر الأساس
نشكر.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في الجواب الكافي وضيفي اللقاء الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. حياك الله شيخ سليمان.
حياكم الله.
سمعتم الأسئلة. محمد يقول عنده حكة جلدية شديدة دائما يحك في جسده أحيانا يخرج دم ويكون في بعض ملابسه ولا يعلم بذلك ويصلي وفي أثر الدم ماذا عليه؟
نعم قول عامة الفقهاء أن الدم اليسير أنه لا يعتبر نجسا ولا ينقض الوضوء أو لا يأخذ يعني من باب العفو عن يسير النجاسة عندهم، أنه لا يأخذ هذا الحكم تخفيفا ورخصة من الله عز وجل، وكذلك أيضا لا تنتقض به الطهارة. وقد ثبت عن جمع من الصحابة ومنهم ابن عمر أنه عصر بترة فخرج منها دم فلم يتوضأ ولم يعد صلاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أصل الدم الكثير منه الفاحش ففيه خلاف بين العلماء، بعضهم يحكي فيه الإجماع، بعضهم يقول فيه خلاف. بعض العلماء المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقبله الإمام الشوكاني يرون بأنه ليس بنجس، وهذا تقتضيه الأصول في الحقيقة، لكن الأحوط في هذه الحالة هو أن تعتبر نجاسته. أما ما ذكر من الدم القليل فقول عامة الفقهاء اليسير، وهو الذي لا تتفاحشه النفوس عادة،
نعم،
فإنه لا يعد نجسا ولا يؤثر أيضا في طهارة الإنسان.
طيب. سأل عنده مبلغ لأحد إخوانه وأخذه، يقول إنه أمانة عنده الآن، دار عليه الحول عند محمد، هل يزكي؟
نعم، إن كان أمانة وديعة بعينها تبقى عنده، لكنه قال بأنه صرفها.
أي نعم، صرفها قبل الحول.
نعم، هي الآن تكون لها حكم القرض في هذه الحال، وله أحكام زكاة الدين. فإذا كان عنده هو مبالغ أو عنده أموال غير أموال قنية غير الحاجات الأساسية التي يملكها الإنسان، يعني عنده ما هو أكثر وزائد على بيت مسكنه وسيارته ومحل مهنته، إن كان عنده مثلا مكان أو تموينات أو محل تجاري ونحوها، ما زاد على ذلك يسميه العلماء أموال القنية الزائدة.
طيب.
وهي التي يعرفونها بأنها هي التي لا تباع على المفلس، أي لا تباع إذا أفلس الإنسان، أعني الأموال غير الزائدة. والأموال الزائدة هي التي تباع على المفلس، ففي هذه الحالة الأموال الزائدة كان عنده أموال زائدة فإنه يقابلها بما عنده من الدين.
طيب.
فإن كان قد غطت الدين في هذه الحالة الأموال الزائدة فإنه يجب عليه أن يزكي ذلك الدين الذي عنده. وكذلك أيضا فيما لو نقص عن هذا، وأما إذا زاد فإنه يقيم بينهما مقاصة ويزكي ما بقي. فأقول إذا كان عنده أموال زائدة عن الأموال التي يحتاجها الإنسان عادة فإنه يقابلها بما عليه من الدين ويزكي الباقي من الدين الذي عليه، الله أعلم.
ومحمد سألك أيضا بالنسبة للمسجد، يجمعون له تبرعات لبنائه، والآن هذه التبرعات دار عليها حول.
نعم، الأموال التي جمعت لغرض خيري لا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب إلا على من تتعلق به ذمة أو تتعلق الأحكام بذمته، وهنا الأوقاف والأموال الخيرية وكذلك أموال التبرعات للمساجد ونحوها فإنها لا تتعلق بذمة شخص معين فلا تجب فيها الزكاة. بل حتى الأوقاف الموقوف على أشخاص معينين، يعني في رواية في مذهب أحمد بأنها تجب فيها الزكاة،
نعم،
في رواية أخرى وعليها أكثر أهل العلم بأنها لا تجب فيها الزكاة لأنها مال محبوس، والإنسان لا يجب عليه الزكاة إلا في مال يملك أصله، كونه يملك المنفعة لا يعني ذلك أنه يملك الأصل، فلا تجب يعني في الجملة لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة والمحبوسة والمجموعة لأغراض خيرية، والله أعلم.
سألت الأخت عبد الله بالنسبة لل يعني تقول أكلت بعض الأكلات أو أكلتين وغير ذلك وحلفت لا تأكلها مرة أخرى لما أصابها، ولكن رجعت وفعلت ذلك.
كأنني لم أسمع منها يمين، كان أقول حرمت على نفسي.
نعم صحيح.
هذه إن قصدت بها اليمين فهي يمين كما يراه كثير من أهل العلم، وإن لم تقصد بها اليمين وإنما قالت هذه حرام علي فقط، وهي ما استحضرت اليمين ولا استحضرت تعظيم الله عز وجل ولا ذكرت هذا في قلبها بحيث تقصد بها اليمين كما قال الله عز وجل ولكن بما عقدتم به الأيمان، فهنا لا تكون يمينا، بل هو من جنس التحريم الذي يكون من اللغو. وعلى هذا قول جمهرة من التابع منهم إبراهيم النخعي والحسن بن يسار البصري، وألف في ذلك الإمام العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله في ذلك رسالة مستقلة بأن هذا لا يعد يمينا إذا قال حرم على نفسه شيئا. وأما قوله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أخذ منها بعض العلماء بأن من حرم على نفسه شيء فإنها يمين، وهذا غير صحيح.
طيب،
لأن قد ثبت في صحيح البخاري أنه قال وقد حلفت، ثبت أنه قد قال وقد حلفت، فالله عز وجل إنما أخبر عن حلفه حين قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا نقول إن قصدت اليمين فعليها كفارته، وإن لم تقصد اليمين وهذا ظاهر حالها فهو لغو لا معنى له أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا، والله أعلم.
سألتك بالنسبة لأختي لها في بداية رمضان الستة الأيام اللي نزل بها العذر الشرعي، ثم سألتها فقالت طهرت، ثم بعد 10 أيام جاءها مرة أخرى الدم كما فهمت من كلامها.
يعني الحقيقة موضوع الدماء الطبيعية نقول فيها بأن المرأة تنظر فيه إلى عادتها، وإن أشكل عليها شيء في معرفة عادتها أن تسأل الطبيبة.
جيد.
لأن القواعد الشرعية والفقهية والأصولية تقتضي بأن الدم عادة، فمتى ما نزل على صفته المعتادة في أغلب صوره إن كانت الصور كلها موجودة، أو في أغلب صفاته عفوا،
نعم،
أو في أقوى صفاته حتى وإن كانت هي الأقل، فإنها تعتبره، والمرأة تعرف عادتها من نفسها، وهذا من سهولة هذه المسألة عند المرأة. فإن أشكل عليها حتى هذا الأمر وتساوت عندها الصفات فتسأل الطبيبة، وهي تخبرها بأن هذا كان وقت العادة وأن هذا خارج العادة، والله أعلم.
سألت الأخت جميلة، ذكرت أنهم يصلون النساء في التراويح أو في الفريضة الأيام هذه يصلون خلف الإمام، ولكنهم لا يستطيعون قراءة الفاتحة، فمنذ التأمين والإمام يشرع في قراءة السورة الأخرى، هل عليهم شيء إذا لم يستطيعوا قراءة الفاتحة؟
نعم، أرجح الأقوال أن الفاتحة ركن في الصلاة جملة، وهي واجبة في كل ركعة، وعلى هذا قول بعضهم يحكيه قول أكثر أهل العلم، وهو قول كثير منهم وهو الراجح. والصحيح أيضا أنها واجبة حتى خلف الإمام، وهذه قول الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أهل الحديث، وهو اختيار الإمام البخاري، وعليه دل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في سنن أبي داود، وقد صححه البخاري في التاريخ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما، ثم كان بعضهم يقرأ خلفه فقال لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وكان هذا في جهرية، فيقرأها المأموم سواء كان هذا في أثناء قراءته للفاتحة أو في أثناء قراءته للسورة. لكن الذي أختاره للأخت السائلة هو أنها تقرأها أثناء قراءة الفاتحة، بحيث أن الإمام هو يقرأ الفاتحة أصلا، وهي تقرأ الفاتحة وتتدبر فيها ما استطاعت، ثم تتفرغ بعد ذلك لسماع التلاوة الجديدة التي لم تستمع إليها، فإذا هي تقرأها مع الإمام.
طيب،
الإمام يقرأ، كبر الإمام، تبدأ بقراءته حتى لو سبقت، لأن الصحيح أن متابعة للإمام إنما هي في الأركان والأفعال الظاهرة، فإذا كبرت فلها أن تبدأ في الفاتحة، ولها أن تقرأ الفاتحة، والإمام يقرأ أيضا الفاتحة، ثم تتفرغ بعد ذلك لسماع تلاوة جديدة، والله أعلم.
طيب، سألتك الأخت جميلة أيضا أن النساء التي يصلين خلف الإمام لوجود طبعا الفاصل وبعدم معرفته بحال الإمام، أحيانا يركعون والإمام يسجد، وأحيانا يسجدون والإمام راكع، ماذا عليهم في هذه الحالة؟
يعني حيث أدوا الصلاة كما أمرهم الله عز وجل، أدوها أربعا، وحدث من الإشكالات والاشتباه ما أوجب بعض الاضطراب في الصلاة، فإن هذا لا يؤثر في صحة صلاتهم، ولكن متى ما علموا بحال الإمام فإنهم يتابعونه، الله أعلم. نعم.
عبد الرحمن، سألك بالنسبة للجوارب الشفافة المس عليها.
نعم، الله عز وجل أذن على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين وعلى الخفين وعلى الموقين، فكل ما صدق عليه ذلك الاسم فإنه يمسح عليه ما دام يسمى جوربا ويسمى خفا ويسمى موقا ويسمى نعالا سبتية التي تربط بسيور ويصعب فكها، ما دام أنها تسمى كذلك فتأخذ جميع الأحكام سواء كانت مخرقة أو كانت شفافة، فلا دليل على هذا الأمر. وقولهم بأن فرض الممسوح، فرض المغطى الظاهر هو الغسل، والمغطى هو المسح، وهذا جمع بين الممسوح بين المغطى وبين الظاهر، هذا الحقيقة لا معنى، لأن الحقيقة كلها مبناها على التعبد المحض، فلا يجوز أن نأتي بالمسألة العقلية في تعبدات المحض، لأن أصل المسح في جملة هو تعبد محض، وهو أشبه بالرمزية التي إذا مسح الإنسان بها على جوربه حصلت الطهارة الحكمية،
صحيح،
فليست هي طهارة حقيقية حتى نقول بأن هذا فرضه المسح وهذا فرضه الغسل. فالصحيح إذن أن المخرق وكذلك الشفاف أنه يمسح عليه بلا حرج والله أعلم.
سألك أيضا بالنسبة أنه والد أعطاه 9 ريال 9 ريال وكان يحتاج إلى 10 ريال فأعطاه
كيف؟ نعم.
أعطاه والده 9 ريال
نعم.
وكان يحتاج مبلغ 10 فأعطى أخته 9 وأخذ منها 10. يسأل عن مشروعية الأمر.
هذا هبة من نعم. أختها ولا لا يعتبر هبة والله أعلم. نعم.
طيب سعود محمد في منتدى الجواب الكافي يقول أنا أشتغل مستشفى ولكن أنا أعمل إداري لوجود نقص بالموظفين ودراستي ممرض والمشكلة أن عندنا شهادة معينة مطلوبة للترقية. سؤالي هل أستطيع أن أشتري هذه الشهادة من معهد خاص وأنا لا أعمل ممرض ولا أعمل بهذه الشهادة فقط أقدمها للترقية؟ وبالمناسبة هذا السؤال يكثر شخص لما في بعض الجهات أحيانا يتطلب شهادة معينة أحيانا يسمونها أهين فيه غيرها اللي يسمونها التوفل هذه وغيرها. المشكلة أنها تباع وأحيانا الجهات تقول بس جيب لنا شهادة عشان تترقى هم عارفين أنه فهذه ترى يجي أسئلة فيها كثيرة يعني.
أولا الحقيقة أنا يعني مذهول ويعني منزعج كثيرا من كثرة الأسئلة حول شراء الشهادات في الحقيقة، ويأتينا أحيانا على البرامج وأحيانا على الجوال وأحيانا على الموقع، وهذا في الحقيقة يعني يلزم الجهات المختصة أن تعنى بهذا عناية كبيرة وأن ترتب رقابة من موظفيها ورقابة أيضا متعاونين يراقبون الذين يعطون مثل هذه الشهادات المزورة، ففيها خديعة للأمة وفيها تضييع للجهود وفيها تدليس في الحقيقة وفيها تشبع الإنسان بما لم يعطى وفيها تعويد الناس وتوطين قلوبهم على فساد الذمم، سواء كان هذا المعهد الذي يعطيها أو الطالب الذي يأخذها أو الجهة الحكومية التي تستقبلها، وعندها يعني ما يدل على أن هذه الشهادة بأنها مزورة أو أنها ليست حقيقية. هذا في الحقيقة نذير سوء الحقيقة، وحري بالجهات المختصة أن تبادر إلى رقابة هؤلاء والضرب على أيديهم بيد من حديد. نقول لا يجوز بلا ريب، يعني لا إشكال في هذا مطلقا، ولا يمكن للمفتن أن يقول بأن هذا جائز لما ينطوي عليه من الكذب والغش والتدليس ومخالفة شرط الجهة المختصة التي اشترطت مثل هذه الشهادات لغرض تطوير الأداء وتحسين العمل، فهو محرم من وجوه متعددة، ليس للإنسان فيه رخصة مطلقا والله أعلم.
طيب أخذ الصلاة أبو سلمان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
هلا والله حبيبنا.
أستفسر عن الدعاء قبل الركوع في صلاة التهجد.
طيب
في الوتر.
أبشر.
الله يعافيك.
شكرا وسلم. الأخت أسماء السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام.
تفضل أختي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة لو سمحت بسأل الشيخ عن الماسة اللي يحطونها في السن للزينة.
معروفة.
وتقول أنها بس مجرد زينة ب150، وأنا نصحتها قلت لها عشان الصومال جايين وما عندهم شيء. فأبي الله يعافيك تجاوبني لأنها هي بتحطها اليومين.
أبشري تسمعي بعد شوي بس دقايق إن شاء الله.
الله يجزاك.
شكرا لك. أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
هلا والله أحمد.
هلا والله. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
ودي اشتري طراطيع يا شيخ للعيد بس اهلي عيوا علي يقول عشان الصومال حرام.
الحين وشو بيسوي بها لغة الشارع؟ شلون بيقول الطراطيع؟
ايش حكم الطراطيع؟
طيب ابشر يا طويل العمر. ابشر. شلون بكتبها الحين؟ ابشر. العاب نارية. ابشر يا حبيبنا. شكرا. شكرا لك. خليني ارجع لمسألة الشيخ سليمان. هذا الموضوع ترجع كثيرا في قضية الشهادات واتصل علي بعض الاخوة، انت ذكرت انه يجب منع ذلك، وذكرت ايضا انه الجهات يجب ان تتابع ذلك. هذا ممكن يقال، بعض الناس يقول اذا كنت انا بقدمها للجهة اللي بترقيني والشهادة مزورة، هل ينطبق هذا الحكم اليوم على شهادات لا تذهب الى الجهات اللي بترقيك ولا تعطيك ترقى ولا لكنها تعطيك بعد اجتماعي، يعني سنة واحدة تأخذ ماجستير دكتوراه وتصير دكتور وتصير بعد اجتماعي عندك الآن في الساحة موجودة الآن في الصحف وغيرها، هل ينطبق عليه هذا الحكم على الرغم أنه لا أحد يحاسبك، لن تبصير بكرة ترقى ولا شيء، لكن شيء اجتماعي، هل يدخل فيما ذكرت أم لا يدخل؟
نعم الأحكام تختلف بلا ريب، الأشياء اللي ترتب عليها عمل وترتب عليها عقود وشروط هي أشد تحريما، لكن هذاك محرم قطعا أيضا.
طيب.
لكن هذاك أشد تحريما لتعلق بحقوق الناس وتعلق بضبط الأمور. فهذاك محرم لأنه ينطوي على الكذب والزور، ومحرم لقوله صلى الله عليه وسلم المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ومحرم لما فيه من التصنع والرياء، فأقله الكذب بالحقيقة.
نعم.
أقله الكذب، فلهذا أيضا هو من المحرمات. نعم.
طيب أنا بأخذ إجابات سريعا. الأخت جميلة ذكرت رسائل وأدعية في الجوال، هذه الآن أيضا تكثر في رمضان، فتاوى رسائل لا توقفها عندك، خلت تمر في جوالك، رسلها لي 10، لا تنام اليوم إلا أنت مرسله ولا بيجيك شيء. هذه الآن كثرت مع غياب، حتى نكون أيضا شفافين، مع غياب الدور المفترض أن يكون من الجهات الاتصالية التي تشاهد هذه الأمور والعكس تساهم فيها لأن تزيد من غلتها.
نعم، يعني أنا لا أريد أن أعتذر عن الجهات الاتصال، هذا أمر صعب في المحيط الكبير الذي يعيشه الناس، لكن نقول ينبغي أن نعزز مسألة الفقه الشرعي في مثل هذه المسائل. بعض الرسائل يعني يأتي فيها كلام يقول لك فلان رأى رؤيا بأن من قال هذا الدعاء 10 مرات أو هذا الذكر 10 مرات بأنه يحصل له كذا وكذا أو له من الأجر كذا وكذا، وأن من لم يرسل هذه الرسالة، كل هذا في المنام.
نعم،
جاي كله يعني كان حديث جبريل يعني قصة الإسراء والمعراج، قصة طويلة فيها المنام، ومن لم يفعل ذلك أصابه كذا وكذا قبل أن يدور الحول وعليه كذا وكذا، هذا رؤية فلان، يقول رؤية مجرد رؤية، فيصاب الناس بالرعب ويقوم بإرسال بإعادة إرسال هذه الرسائل. وقصد الأول طبعا هو ليس فيها محرم في الغالب، هذه الأذكار والأدعية هو قصده الخير وتذكير الناس وربطهم بالله عز وجل، وهذا من فعل الحقيقة الجهلة، وكالذي يفعله الوعاظ السابقين في صناعة الأحاديث والكذب فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز الحقيقة، لا يجوز الإنسان أن يرسلها إذا اشتملت على ذلك، وإن أرسلها حبا يرسلها من غير هذا الوعيد وهذا الإنذار وهذه الأحلام والرؤى التي تجعل الدعاء ليس فيه شيء فيرسله، وخير له أن يرسل آية أو يرسل حديثا أو يرسل دعاء ثابتا واردا. وأما أكثر الأدعية فيها غير واردة، ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نحن أيضا نتحمس لنقلها؟ نعم.
طيب الإخوة ذكروا لي الآن ما بقي إلا دقيقة ونص، يعني الله العالم أن الجواب الكافي طالع اليوم عشان الرعاية، فدقيقة ونص ذكروا لي. أحس يا أخوان معانا الإخوان في القاهرة، لازلنا في 5 6 دقائق. أنا ترى يعني إحنا شفافين نمون شوي، أنا قاعدين رسميين معكم، لكن نقول اصبروا علينا شوي. طيب لبس الخاتم الفضة محمد سأل عنه،
جائز لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج فيه.
أسماء ذكرت الماسة التي يركبونها الآن النساء في السن، ماسة،
الماسة جائزة.
نعم.
لا بأس بها، لكن الإسراف يختلف باختلاف الناس باختلاف الأحوال، إذا صرفوها للصومال هذا خير المقامات أو حتى لغير الصومال.
طيب.
يعني هو مجرد زينة يصرف
لطاعة. أشكال على محمد مشاهدة المباراة الرياضية في نهار رمضان،
لا فرق بين نهار رمضان وغيره، لكن نحث الناس في الحقيقة على اغتنام هذه الفرص، هو شهر واحد، يعني إذا ما حضر المباريات أو شاهدها يدع هذا الفضل العظيم وهذا الموسم الكبير وهذه المحطة للتزود الإيماني وهو يتابع الحق ألعاب ورياضة. خير المقامات هو أن ينشغل بطاعة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم.
طيب سألتك الأخت عبد الله وسألك أحمد الآن في رمضان، نهاية رمضان الألعاب النارية وغيرها،
الألعاب النارية حقا حسمت منعت من الجهات المختصة، يعني لا يجوز أن نحرم شيئا إلا بدليل التحريم الشرعي، لكن جاءت السياسة الشرعية ومنعت، فينبغي الإذعان لها والالتزام بها. نعم.
طيب أخذ هنا الأسئلة في منتدى الجواب الكافي، الأخوان ذكروا انتهاء البرنامج. يقول خالد يقول أعلم أن مشروط التوبة رد المظالم لأهلها، ولكن لا أستطيع رد هذه المظالم لكثرتها ولأني لا أعرف أصحابها، وأنا أخذت هذه المظالم عندما كان عمري 14 سنة وكنت غافل عن ذكر الله وطاعته، ماذا أفعل الآن؟
نعم، ليس من شرط التوبة رد المظالم، التوبة هو ندم، وبعد الندم أستغفر الله، يجب عليه من لوازم التوبة لك، ليس من شروطها، من لوازمها أن يرد المظالم إلى أهلها، أو أن يعزم، بعض الناس لا يستطيع في الوقت الحاضر أن يردها، يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى سؤال ويحتاج إلى تدقيق، فتأخير التوبة خطأ شائع. أنت تب إلى الله عز وجل، إذا تحقق الندم، ركن التوبة الندم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الندم توبة، ثم بعد يقول أستغفر الله، يسعى قبل ذلك ومعه وبعده إلى أن يرد المظالم إلى أهله، لا أن يقول أنا أؤخر التوبة إلى الله عز وجل حتى يموت ثم يفوت الأمر. ونعم.
شكرا لكم شيخ سليمان على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
حياكم الله وبارك فيكم.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعتي برنامجكم الجواب الكافي. كنت أتمنى أن يكون الوقت معنا أكثر من ذلك، لكن ربما هناك برامج بعدنا أو ارتباطات أخرى فضائية. أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، وألتقي بكم غدا بمشيئة الله، ألتقي بكم يوم السبت إن شاء الله تعالى 4:30 عصرا. ضيف اللقاء سيكون معالي الشيخ عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.